قال رحمه الله: باب الصوم كفارة. قال رحمه الله: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا جامع عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه قال: قال عمر رضي الله عنه: من يحفظ حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ قال حذيفة: أنا سمعته يقول: فتنة الرجل في أهله وماله وجاره تكفرها الصلاة والصيام والصدقة. قال: ليس أسأله عن ذه، إنما أسأل عن التي تموج كما يموج البحر. قال: وإن دون ذلك بابا مغلقا. قال: فيفتح أو يكسر؟ قال: يكسر. قال: ذاك أجدر أن لا يغلق إلى يوم القيامة. فقلنا لمسروق: سله أكاد عمر يعلم من الباب؟ فسأله فقال: نعم، كما يعلم أن دون غد الليلة.
ترجم المصنف الإمام البخاري رحمه الله: باب الصوم كفارة. هذا يتعلق بفضائل الصوم أيضا. الصوم كفارة، الكفر هو التغطية، يقال كفر الفلاح البذرة إذا ستره، منه قول الشاعر: في ليلة كفر النجوم غمامها. والكفر للذنوب سترها، لأن الله عز وجل إذا غفر للعبد ذنبه أصبح الذنب كأنه مستور وكأنه لم يكن من العبد. وقوله كفارة نكرة، أي أنه يكفر ذنب العبد. وهذا الفضل يشمل الدنيا والآخرة، وأسعد الناس في الدنيا من غفر ذنبه، فإن العبد قد يمشي على وجه الأرض كيوم ولدته أمه بلا ذنب ولا خطيئة بفضل من الله سبحانه وتعالى. وإذا غفر للعبد ذنبه فقد زحزح عن النار، ومن زحزح عن النار أدخل الجنة وفاز فوزا عظيما. ولذلك كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم إذا استفتح الصلاة: اللهم باعد بيني وبين خطاياي. فإذا كفرت الخطايا ومحيت وغفرت للعبد فقد فاز وأفلح وأنجح. ولذلك هذا من أعظم الفضائل، أن هذه العبادة يكفر بها ذنب الإنسان. وقد استفتح النبي صلى الله عليه وسلم خطبة الحاجة بقوله: ونعوذ بالله من شرور أنفسنا. فالبلاء كله بالذنب، وما سميت السيئة سيئة إلا لأنها تسيء إلى صاحبها. فالصوم يكفر الذنب ويمحو الذنب بإذن الله عز وجل، ويجعل الإنسان يمشي بلا ذنب. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فهذه من فضائل الصوم. وفي الحقيقة هذا الباب تابع للباب الذي قبله، لأن الباب الذي قبله باب فضل الصوم. وذكر البابين: باب الصوم كفارة، وباب ريان للصائمين، وكلاهما في فضائل الصوم. فهي ثلاثة أبواب متعلقة بالفضائل. وحديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وعن أبيه الصحابي الجليل، كان النبي صلى الله عليه وسلم يخصه بالسر، وكان يعلم المنافقين، وسمى له النبي صلى الله عليه وسلم المنافقين، وخصه بأحاديث الفتن، وخصه بكثير من الأمور التي تتعلق بهذا الباب رضي الله عنه وأرضاه. وذلك هذا من مناقبه. وأصل الحديث في روايته الجامعة وهو في الصحيحين أن عمر بن الخطاب كان جالسا مع أصحابه فقال: من يحدثنا حديث الفتن؟ فقال حذيفة: أنا يا أمير المؤمنين. قال: إنك عليها لجريء. وكان عمر لا يقبل السنة إلا إذا جاء بشاهدين، لكنه في حديث الفتن إذا تكلم حذيفة قبل منه وقال: إنك عليها لجريء، لأنه يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم خصه بذلك. ولذلك قال له: أناشدك الله، أكنت ممن سمى لك النبي صلى الله عليه وسلم، أي أنه يموت على النفاق والعياذ بالله؟ قال: لا، ولا أزكي بعدك أحدا. فانظر إلى فضل هذا الصحابي، أن عمر رضي الله عنه يسأله: هل أنا ممن سمى النبي صلى الله عليه وسلم من المنافقين؟ فكانت منزلته في هذا الباب عظيمة. فقال: من يحدثنا حديث الفتن؟ فقال: أنا. قال: إنك عليها لجريء. ثم استفتح حذيفة فقال: فتنة الرجل في أهله وماله وجاره وولده، على اختلاف الروايات، تكفرها الصلاة والصدقة والصوم. فبدأ بالفتن الصغيرة، وهذا من فقه حذيفة، لأن هذا النوع تعم به البلوى، والناس هم محتاجون إليه الآن، لأن الفتن التي لم تقع لم يحدثهم عنها. وانظر كيف العلم والنور والبصيرة، أنه لو جاء إنسان اليوم لتجده يتحدث عن غرائب الأمور والأمور الشديدة والفتن التي ستقع، بل ينبغي أن يبدأ أولا بالفتن التي يقع بها الناس وينبههم على أنها فتنة وينبغي أن يتقوا منها ويحذروا منها، ثم بعد ذلك ينتقل إلى المغيبات والتي لم تقع. فانظر إلى فقه هذا الصحابي، بدأ بالفتنة التي تعم، فقال فتنة الرجل في أهله أن الإنسان لا يسلم، لأن الزوجة فيها بلاء ومحنة وامتحان وابتلاء، أصل الفتنة الامتحان، وقد يطلق الفتن بمعنى العذاب، كما قال تعالى على النار يفتنون، ذوقوا فتنتكم، تطلق بمعنى الشرك، والفتنة أشد من القتل، وتطلق بمعان. أصل الفتنة هنا ما يفتن الإنسان في دينه، بمعنى أنه يصرفه عن دينه. وهذه الفتنة، فتنة الرجل التي تصرفه عن دينه، تصرف عن دينه بارتكاب ما حرم الله أو ترك ما أوجب الله. ترى الرجل يعلم أن الله ينهى عن الإسراف وحرم عليه الإسراف وأن المبذرين إخوان الشياطين، فتأتي زوجته وتقول له نريد قصرا ب100,000 ريال، فيقول لها يا أمة الله اتق الله عز وجل، فإذا به لا تزال به زوجته حتى تفتنه، ويعلم أنه مخطئ وأن الذي يفعله خطأ، فتقوده والعياذ بالله إلى معصية الله عز وجل. وقد تأتيه في الأمر تراجعه فيجهل ويسخط، وقد يضربها وقد يشتمها. فهذا الاحتكاك كل قريب يحتك به الإنسان ويحتك به العبد فهو مفتون وممتحن، لأن هناك أوامر ونواهي في علاقته بالغير، إما أن يمتثل أمر الله ويجتنب ما حرم الله عليه فلا إشكال، وإما أن يضيع، وهذا التضييع هو الفتنة. ولذلك تجد فتنة الرجل في أهله وهم أقرب الناس إلى الإنسان، وماله وهو أقرب ما يكون إليه، وولده وهو أقرب ما يكون، وجاره وهو من أقرب ما يكون إليه. فكل ما كان القرب كان قريبا كان الابتلاء أكثر والامتحان أعظم، فيفتتن الإنسان بزوجه. ولذلك قد تكون الزوجة عدوا للإنسان، كما أخبر الله عز وجل في آية التغابن، إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. فينبغي للمسلم أن يحذر هذا، لكنه قد لا يسلم، فيفتن بأهله وزوجه، تفتنه زوجه فيفتن بمحبة زوجته فيسهر حتى يضيع صلاة الفجر، ويفتن بمحبة زوجه فتأمره بمعصية الله فيفعل كما ذكرنا، فهذه فتنة، لأنه يغلب ويؤثر محبتها أو يخشى منها ونحو ذلك، فحينئذ يفتن. فتنة الرجل في أهله وماله، أنه يعجبه ماله ويعجبه بيته ويعجبه مسكنه وتعجبه سيارته ودابته ويعجبه الثوب الذي يلبسه، وهذا لا ينبغي للعبد، عليه أن يعلم أن الله هو الذي كساه وأن الله أطعمه ووقاه وكفاه. قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: بينما رجل يمشي مختالا إذ أعجبه برد عطفي فخسف الله به الأرض فهو يتزلزل فيها إلى يوم القيامة. فيفتن الإنسان بالمال، والنصوص في هذا واضحة، قص الله فتنة سليمان بالخيل وغيره مما بيّنته السنة أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمقصود أن المال فتنة، والولد فتنة، فإن الولد قد يفتن الإنسان عن طاعة الله عز وجل، مثل الزوجة، والجار فإنه قد يفتن بجاره ويحصل بينه وبين الجار الخصومة والقطيعة، وتحصل بينه وبين الجار منافسة فيرى نعمة وخيرا على جاره فيحسده والعياذ بالله ويتمنى زوال النعمة عنه، وغير ذلك مما هو فتنة وامتحان. وجماع الأمر كله أن الله مبتليك بكل ما تسمع وكل ما ترى أن تتقيه سبحانه وتعالى. فهذه الفتن، قال فتنة الرجل في أهله وماله وجاره وولده، تكفرها الصلاة، أي إذا صلى كفرت الصلاة شيئا من هذه الذنوب، وكفرت الصدقة والزكاة الواجبة والنفل شيئا من هذه الذنوب، والصوم نفلا وفريضة يكفر شيئا من هذه الذنوب، وشرط ألا يكون من حيث الأصل أن هذا التكفير بالنسبة لهذه الفتن من العلماء من خصه بأن لا يكون بشرط، وهو ألا يكون فيه ترتب حق، فإن كان فيه ترتب حق فإنه يغفر أصل المظلمة ويبقى الحق لصاحبه، لا يبرأ إلا بأدائه له وإلا اقتص منه يوم القيامة. فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره تكفرها الصلاة والصدقة والصوم. قال: لست عن هذه أسأل، كما في رواية الصحيح وفي رواية عن ذه أي هذه. قال حذيفة رضي الله عنه: أو عن التي تموج موج البحر، أي هل تسألني عن الفتن التي تموج موج البحر؟ فيه دليل على أن الفتن تتفاوت، وأنها كما تكون صغيرة تكون كبيرة، وأن هناك الفتن الكبيرة تموج بالناس موج البحر والعياذ بالله، وموج البحر لا يستقر عليه شيء، ولذلك ينتهي بمن عليه، قد ينتهي بمن عليه بالهلاك والعياذ بالله. ولو تأمل الإنسان هذا التشبيه لوجد المعاني العظيمة التي يحملها. ولذلك الفتن التي تموج موج البحر يصبح العبد فيها مؤمنا ويمسي فيها كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا، يصبح الرجل على دين واستقامة فيأتيه من يخذل في دينه، ومن يشكك في عقيدته، ومن يشكك في طاعته لربه واستقامته على منهجه ويستهزئ به، فهذه من الفتن. وقد يفتن الإنسان في قوله فيقول على الله بدون علم، وقد يجلس يحدث الناس فيأمر بما حرم الله وينهى عما أمر الله به ونحو ذلك من تبديل شرع الله. فتن تموج بالناس موج البحار. ولذلك تجد الشيء العجيب أن الفتن في أزمن المتأخرة لا تختص بالجهل وعامة الناس، بل تعصب حتى بالخاصة، وتعصب بالناس حتى إنك تجد الرجل العالم الورع يقول بالقول ثم يرجع عنه ثم يختلف قوله ثم يتذبذب، نسأل الله السلامة والعافية، ونسأل الله بعزتي وجلال يثبتنا بالقول الثابت وأن يعصمنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. فتن تموج موج البحار، هذه الفتنة تدخل على الإنسان بسبب نفسه، كما قال تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وزيغ القلب أن يعطيك الله نعمة، أن يعطي الله العبد نعمة فيزدري نعمة الله، تجده طالب علم يغدو إلى المساجد ويغدو إلى طاعة الله، ثم ينظر إلى أناس يلهون يضحكون ويسهرون ويفعلون المحرمات ويرتكبون الشهوات، فيحتقر ما هو فيه ويسأل نفسه: لماذا لا أكون مثل هؤلاء؟ وهو لا يعلم أن هؤلاء الذين إن يضحكون قليلا سيبكون كثيرا، وأنهم إن كانوا إن تبسمت لهم الدنيا ساعة فإنها تكويهم بنارها دهرا طويلا. ولذلك تزيغ القلوب بازدراء نعمة الله، والعبد يتمسك بدين الله متى ما عظم الله جل جلاله، ولا يفكر في أحد، لأنه إذا عظم الله هان عليه كل شيء سواه، وإذا عمل بطاعة الله فوحد الله وحق توحيده واستمسك بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا يستطيع أحد أن يصرفه عن هذا الصراط المستقيم، لأن الله يقول: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. ولذلك تجد طالب العلم الموفق إذا علم صوابا لن يستطيع أحد أن يخذله عنه أو يبعده عنه أو يشككه فيه، لأنه يتمسك بالحق. والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين، فوصفهم الله بالصلاح، لهم صلحوا في أنفسهم فلم تزغ قلوبهم وصلحوا في أحوالهم حتى ولو أصابتهم الفتن سرعان ما يرجعوا، كما قال الله تعالى في كتابه، كما قال تعالى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. فهذه الفتن التي تموج موج البحر تعصب بالقلوب وتعصب بالأفكار وتجلب إلى الناس الأهواء والضلالات. كان الناس يقولون بحلال أحله الله، ثم تأتي فتن تموج بهم موج البحر حتى تجد من يقول: إن هذا أشك في حله، ثم بعد ذلك إذا به يعلم أنه حرام وأن الله حرمه، ثم تأتيه الفتنة فيقول: ليس بحرام ولكنه مكروه، ثم بعد ذلك صلى الله عليه وسلم حتى يصل إلى مدح من يفعل هذا الحرام والعياذ بالله. وقد يأتي على رؤوس الأشهاد ليبحث عن الخنا والفجور ويفتي بالفتاوى العجيبة والغريبة ويحرك الناس إلى ما حرم الناس إلى ما حرم الله الناس، أحوج ما يكونون إلى ما يثبتهم على الحق من زيغ القلوب، نسأل الله السلامة والعافية. وقد يكون لا ناقة له في العلم ولا في الفتوى ولا، فتجده يجرؤ فتتعجب كيف أصبحت الفتوى التي كان لها أهلها وعلماؤها وأجلاؤها أصبح كل يسوقها، لأنها فتن تموج موج البحار. ولذلك هذه الفتن لا مخرج منها إلا كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأننا لما نقرأ كتاب الله نجده يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وقال ولو ردوه إلى الله والرسول لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فمن رجع إلى الكتاب والسنة لا يجد أي شيء، لا يجد أي شيء يبعده عن كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه الفتن وصفت بأنها تموج موج البحر وموج البحار، وهذا لا مخرج منه إلا أن يعرف الإنسان قيمة الحق. ولذلك المستقيم لما يستقيم على طاعة الله فينظر إلى أهل الشهوات وأهل المعاصي فيعتز بدين الله ويتمسك بحبل الله، حتى إنك تجد المؤمن الصادق لا يزيده ولا تزيده لا يزيده استهزاء الناس إلا ثباتا، ولا يزيده تشكيك الناس إلا يقينا، ولا يزيده سخرية الناس إلا حبا للحق، حتى لا يزال العبد يفعل ذلك حتى يحبه الله ويرضى عنه، لأن هذه الأمور كلها لها ثمن، والله لا يضيع أجر من أحسن عمله. ومن أعظم الإحسان التمسك بالدين، فالفتن تضرب القلوب وتموج بالقلوب، فلا يعني حينما وصفت بكونها تموج ما الذي يضر الموج، ما الذي يضر؟ يضر السفن ويضر من يركب البحر. ولذلك لا ثبات لهذه السفن على هذه الأمواج، ومعناه أن هذه الفتن تأتي في أشياء راسخة ومحتاجة إلى الثبات، كالسفينة إذا مشت على البحر احتاجت إلى ثباتها. فمن استعصم بالله عصم، قال صلى الله عليه وسلم تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، وأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، حتى تصبح على مثل قلبين على أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، وعلى أبيض على أسود مربادا كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. يقول للرجل ما حكم هذا؟ يقول حلال. نقول كيف والحديث يقول كذا وكذا؟ يقول لك كيف تريد أن نقول والناس كلها تفعل هذا الشيء؟ أقول أنه حرام والناس كلها تفعل هذا الشيء؟ كيف؟ نعم، أسود مربادا كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. هواه تبع للناس وهو تبع لأهواء الناس، لكنه إذا قال بالحق وعمل بالحق وصدع بالحق استنار له سبيل الله حتى يثبته الله بالقول الثابت، نسأل الله بعزة وجلال جعلنا وإياكم ذلك الرجل. فبين أن الفتن تموج كموج البحر. نعم.
قال وإن دون ذلك بابا مغلقا،
دون ذلك بابا مغلقا، أي يا أمير المؤمنين لم يأتي زمان هذه الفتن التي تموج موج البحر دونها باب مغلق. وهذا الباب هو عمر رضي الله عنه، فسأله عمر رضي الله عنه أيكسر الباب أم يفتح؟ فقال يكسر. قال حري به ألا يغلق، ومعنى ذلك أنه إذا فتحت أبواب الفتن فما من فتنة إلا وبعدها ما هو شر منها. يا رب يوم بكيت فيه فلما صرت في غيره بكيت عليه، فتن يرقق بعضها بعضا. قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم ما من زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تقوم الساعة. فهذه حال الفتن أنه يرقق بعضها بعضا. ما معنى يرقق بعضها بعضا؟ أي أنه إذا صار في فتنة قال التي قبلها أرق وأرحم منها، نسأل الله السلامة والعافية، وهي الفتن التي تموج موج البحر، وقد فتحت بقتله رضي الله عنه، لأنه كان من الله عز وجل رحمة للمسلمين وكان حصنا حصينا لهم رضي الله عنه وأرضاه، المحدث الفاروق الذي فرق الله به بين الحق والباطل، والذي لو رآه الشيطان يسلك طريقا أقسم النبي صلى الله عليه وسلم أنه يتركه لعمر وأنه يسلك طريقا غيره، والذي نفسي بيده لو رآك الشيطان تسلك فجا لسلك غيره. وهذا من علو مرتبته رضي الله عنه وأرضاه، المحدث الملهم. قالوا له أكان يعلم أنه الباب؟ قال كما يعلم أن بعد اليوم غد كما في بعض الرواية، وكما يعلم أن قبل غد اليوم، هذا كله يدل على أن عمر كان يعلم، والسبب في هذا أن عمر رضي الله عنه محدث ملهم، وينزل القرآن بلسانه رضي الله عنه كما في المواقف التي وافق فيها التنزيل. هذا المحدث الملهم رضي الله عنه قال عمر عبد الله ابنه عبد الله: ما سمعت أبي يقول أظنه كذا وأراه كذا إلا كان كما قال رضي الله عنه وأرضاه. فكان يعلم أنه هو الباب، ويكسر أي أنه يقتل، لأنه قتله أبو لؤلؤة المجوسي لعنه الله، فهذا كسر الباب أنه يقتل رضي الله عنه وأرضاه. نعم.